بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل يا دكتور أحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبسندكم المتصل إلى الإمام الذهبي نقول بعونه تعالى، ترجمة أبو عثمان النهدي، روى له الجماعة الإمام الحجة شيخ الوقت عبد الرحمن بن مل وقيل ابن مليك ابن عمرو بن عدي البصري، مخضرم معمر أدرك الجاهلية والإسلام وغزا في خلافة عمر وبعدها غزوات، وحدث عن عمر وعلي وابن مسعود وأبي بن كعب وبلال وسعد بن أبي وقاص وسلمان الفارسي وحذيفة بن اليمان وأبي موسى الأشعري وأسامة بن زيد وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وأبي هريرة وابن عباس وطائفة سواهم. حدث عنه قتادة وعاصم الأحول وحميد الطويل وسليمان التيمي وأيوب السختياني وداود بن أبي هند وخالد الحذاء وعمران بن حدير وعلي بن جدعان وحجاج بن أبي زينب وخلق، وشهد وقعة اليرموك وثقه علي بن المديني وأبو زرعة وجماعة، وقيل أصله كوفي وتحول إلى البصرة، وكانت هجرته من أرض قومه وقت استخلاف عمر، وكان من سادة العلماء العاملين. روى حميد الطويل عنه قال: بلغت 130 سنة. قلت: فعلى هذا هو أكبر من أنس بن مالك ومن سهل بن سعد الساعدي. نعم، ومن ابن عباس وعائشة. قال الحافظ أبو نصر الكلباذي: أسلم أبو عثمان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره، لكنه أدى إلى عماله الزكاة. قال يزيد بن هارون: حدثنا حجاج بن أبي زينب: سمعت أبا عثمان يقول: كنا في الجاهلية نعبد حجرا، فسمعنا مناديا ينادي: يا أهل الرحال، إن ربكم قد هلك، فالتمسوا ربا. فخرجنا على كل صعب وذلول، فبينا نحن كذلك إذ سمعنا مناديا ينادي: إنا قد وجدنا ربكم أو شبهه، فجئنا فإذا حجر فنحرنا عليه الجزور. وروى
الجزء
عاصم الأحول عن أبي عثمان قال: رأيت يغوث صنما من رصاص يحمل على جمل أجرد، فإذا بلغ واديا برك فيه، وقالوا: قد رضي لكم ربكم هذا الوادي. أبو قتيبة: حدثنا أبو حبيب المروزي: سمعت أبا عثمان النهدي يقول: حججت في الجاهلية حجتين. عبد الرحيم بن سليمان عن عاصم الأحول قال: سئل أبو عثمان النهدي وأنا أسمع: هل أدركت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، وأديت إليه 3 صدقات ولم ألقه، وغزوت على عهد عمر، وشهدت اليرموك والقادسية وجلولاء وتسترة ونهاوند وأذربيجان ومهران ورستم. عبد القاهر السري عن أبي ج... عن أبيه عن جده قال: كان أبو عثمان من
سري.
السري. عبد القاهر ابن السري ابن السري عن أبيه عن جده قال: كان أبو عثمان من قضاعة وسكن الكوفة، فلما قتل الحسين تحول إلى البصرة وقال: لا أسكن بلدا قتل فيه ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وحج 60 مرة ما بين حجة وعمرة، وقال: أتت علي 30 و100 سنة، وما شيء إلا وقد أنكرته، خلا أملي فإنه كما هو. زهير ابن محمد بن عاصم عن أبي عثمان قال: صحبت سلمان الفارسي 12 سنة. حماد عن علي بن زيد عن أبي عثمان النهدي قال: أتيت عمر رضي الله عنه بالبشارة يوم نهاوند. معتمر عن أبيه قال: كان أبو عثمان النهدي يصلي حتى يغشى عليه. وقال معاذ بن معاذ: كانوا يرون أن عبادة سليمان التيمي من أبي عثمان النهدي أخذها. أبو عمر الضرير: حدثنا معتمر عن أبيه قال: إني لأحسب أن أبا عثمان كان لا يصيب دنيا، كان ليله قائما ونهاره صائما، وإن كان لا يصلي حتى يغشى عليه. عن عاصم الأحول قال: بلغني أن أبا عثمان النهدي كان يصلي ما بين المغرب والعشاء 100 ركعة. قال أبو حاتم كان ثقة وكان عريف قومه. أبو نعيم حدثنا أبو طالوت عبد السلام رأيت أبا عثمان النهدي شرطيا قال المدائني وخليفة بن خياط وابن معين مات سنة 100. وشذ أبو حفص الفلاس فقال مات سنة 95 وقيل غير ذلك. يقع حديثه عاليا في جزء الأنصاري وفي الغيلانيات وغير ذلك والله أعلم. أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن فقيه وجماعة إذما قالوا أنبأنا عمر بن محمد أنبأنا هبة الله بن محمد أنبأنا ابن غيلان أنبأنا أبو بكر الشافعي حدثنا موسى بن سهل حدثنا علي بن عاصم حدثنا سليمان التيمي عن أبي عثمان عن حذيفة بن اليمان قال خرج فتية يتحدثون فإذا هم بإبل معطلة فقال بعضهم كأن أرباب هذه ليسوا معها فأجابه بعير منها فقال إن أربابها حشروا ضحى. وبه قال أبو بكر الشافعي حدثنا محمد بن مسلمة حدثنا يزيد أنبأنا سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقفت على باب الجنة فإذا أكثر من يدخلها الفقراء وإن أهل الجد محبوسون. أبو الشعثاء روى له الجماعة هو سليم بن أسود المحاربي الفقيه الكوفي صاحب علي روى عن علي وشهد معه مشاهده وعن حذيفة وأبي ذر الغفاري وأبي أيوب الأنصاري وأبي موسى الأشعري وأبي هريرة وعائشة وابن عمر وطائفة. حدث عنه ابنه أشعث بن أبي الشعثاء وأبو صخرة جامع بن شداد وإبراهيم بن مهاجر وحبيب بن أبي ثابت وغيرهم متفق على توثيقه. وسئل عنه أبو حاتم الرازي فقال لا يسأل عن مثله. قيل إن أبا الشعثاء المحاربي قتل يوم الزاوية مع ابن الأشعث سنة 82. أما أبو الشعثاء روى له الجماعة فهو عالم البصرة فأصغر من هذا وسيأتي. عابس بن ربيعة روى له الجماعة النخعي كوفي مخضرم حجة. حدث عن علي وعمر وعائشة حدث عنه ابناه إبراهيم وعبد الرحمن وإبراهيم النخعي وأبو إسحاق السبيعي وآخرون له أحاديث يسيرة. سعيد بن وهب روى له الإمام مسلم والنسائي الهمداني الخيواني الخيواني الكوفي من كبراء شيعة علي حدث عن علي وابن مسعود ومعاذ بن جبل وخباب. أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولزم علي رضي الله عنه حتى كان يقال له القراد للزومه إياه. هناك شد سيدي القراد
نعم بالتخفيف
القراد للزومه إياه. وروى عن سلمان وابن عمر والقاضي شريح روى عنه أبو إسحاق وولده يونس ابن أبي إسحاق وطائفة وكان يخضب بالصفرة وكان عريف قومه. وحدث عنه أيضا ابنه عبد الرحمن له أحاديث وثقه يحيى بن معين. مات في سنة 76 كذا قلت في تاريخ الإسلام. وقال ابن سعد مات بالكوفة في خلافة عبد الملك سنة 86. جميل بن عبد الله ابن معمر أبو عمرو العذري الشاعر البليغ صاحب بثينة وما أحلى استهلاله حيث يقول ألا أيها النوام ويحكم هب أسائلكم هل يقتل الرجل الحب. ويحكى عنه تصون ودين وعفة. يقال مات سنة 82 وقيل بل عاش حتى وفد على عمر بن عبد العزيز ونظمه في الذروة يذكر مع كثير عزة والفرزدق. القباع الأمير متولي البصرة لابن الزبير الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي المكي لقب بالقباع باسم مكيال وضعه لهم. حدث عن عمر وعن عائشة وأم سلمة ومعاوية وعنه الزهري وعبد الله بن عبيد بن عمير والوليد بن عطاء وابن سابط. روى حاتم بن أبي صغيرة عن أبي قزعة أن عبد الملك قال في الطواف: قاتل الله بن الزبير يكذب على عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: لولا حدثان قومك بالكفر لنقضت البيت حتى أزيد فيه الحجرة. فقال له الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة: لا تقل هذا يا أمير المؤمنين، فأنا سمعتها تقوله. فقال: لو كنت سمعته قبيل أن أهدمه لتركته على بناء ابن الزبير. وقال الشعبي: كانت أمه نصرانية فشيعها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل إنه خرج عليهم فقال: إن لنا أهل دين غيركم. فقال معاوية: لقد ساد هذا. وقيل كانت حبشية، فكان هو أسود، وكان خطيبا بليغا دينا. حمران بن أبان روى له الجماعة: الفارسي الفقيه مولى أمير المؤمنين عثمان كان من سبي عين التمر بتاعه عثمان من المسيب ابن نجبة. حدث عن عثمان معاوية وهو قليل الحديث، روى عنه عطاء ابن يزيد الليثي وعروة وزيد بن أسلم وبيان بن بشر وبكير ابن الأشج ومعاذ بن عبد الرحمن وآخرون. قال
بكير
صالح بن كيسان وبكير
بكير بن الأشعث
وبكير بن الأشج ومعاذ بن عبد الرحمن وآخرون. قال صالح بن كيسان: كان ممن سباه خالد من عين التمر. وقال مصعب بن الزبيري: إنما هو حمران ابن أبا. فقال بنوه: ابن أبان. وقال ابن سعد: نزل البصرة وادعى ولده أنه من النمر بن قاسط. قال قتادة: كان حمران يصلي خلف عثمان فإذا أخطأ فتح عليه. وعن الزهري أن حمران كان يأذن على عثمان، وقيل كان كاتب عثمان، وكان وافر الحرمة عند عبد الملك. طال عمره وتوفي سنة 82، وسيأتي أبان ولد عثمان وأخوه عمرو بن عثمان ابن الأشعث. الأمير متولي سجستان عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث بن قيس الكندي بعثه الحجاج على سجستان، فثار هناك وأقبل في جمع كبير، وقام معه علماء وصلحاء لله تعالى لما انتهك الحجاج من إماتة وقت الصلاة ولجوره وجبروته. فقاتله الحجاج وجرى بينهما عدة مصافات، وينتصر ابن الأشعث، ودام الحرب أشهرا، وقتل خلق من الفريقين. وفي آخر الأمر انهزم جمع ابن الأشعث، وفر هو إلى الملك رتبيل ملتجئا إليه. فقال له علقمة بن عمرو: أخاف عليك، وكأني بكتاب الحجاج قد جاء إلى رتبيل يرغبه ويرهبه، فإذا هو قد بعث بك أو قتلك، ولكن ها هنا 500 مقاتل قد تبايعنا على أن ندخل مدينة نتحصن بها ونقاتل حتى نعطى أمانا أو نموت كراما. فأبى عليه، وأقام 500 حتى قدم عمارة بن تميم فقاتلوه حتى أمنهم ووفى لهم. ثم تتابعت كتب الحجاج إلى رتبيل بطلب ابن الأشعث، فبعث به إليه على أن ترك له الحمل 7 أعوام. وقيل إن ابن الأشعث أصابه السل فمات، فقطع رأسه ونفذ إلى الحجاج. وقيل إن الحجاج كتب إلى رتبيل: إني قد بعثت إليك عمارة في 30,000 يطلبون ابن الأشعث، فأبى أن يسلمه. وكان مع ابن الأشعث عبيد بن أبي سبيع، فأرسله إلى رتبيل فخف على رتبيل واختص به. قال لابن الأشعث أخوه القاسم: لا آمن غدر رتبيل، فأقتله، يعني عبيدا، فهم به فاقتله يعني عبيدا فهم به، ففهم ذلك وخاف. فوشي به إلى رتبيل وخوفه من غائلة الحجاج، وهرب سرا إلى عمارة، فاستعجل في ابن الأشعث 1,000 درهم. فكتب بذلك عمارة إلى الحجاج، فكتب أن أعطي عبيدة ورتبيل ما طلباه، فاشترط أمورا فأعطيها، وأرسل إلى ابن الأشعث وإلى 30 من أهل بيته، وقد هيأ لهم القيود والأغلال، فأعطيها وأرسله، أليس
نعم
كذلك؟ فأعطيها وأرسل إلى ابن الأشعث وإلى 30 من أهل بيته، وقد هيأ لهم القيود والأغلال، فقيدهم وبعث بهم إلى عمارة وسار بهم. فلما قرب ابن الأشعث من العراق ألقى نفسه من قصر خراب أنزلوه فوقه فهلك. فقيل ألقى نفسه والحر معه الذي هو مقيد معه والقيد في رجلي الاثنين فهلك، وذلك في سنة 84. أعشى همدان شاعر مفوه شهير كوفي، وهو أبو المصبح أو أبو المصبح عبد الرحمن بن عبد الله بن الحارث الهمداني، كان متعبدا فاضلا ثم عبث بالشعر، وامتدح النعمان بن بشير فاعتنى به، وجمع له من جيش حمص 40,000 دينار. ثم إن الأعشى خرج من مع القراء مع ابن الأشعث، وكان زوج أخت الشعبي، وكان الشعبي زوج أخته، قتله الحجاج سنة نيف 80. معبد بن عبد الله روى له ابن ماجه القزويني، ابن عمير، وقيل ابن عبد الله ابن عكيم الجهني، نزيل البصرة وأول من تكلم بالقدر في زمن الصحابة. حدث عن عمران بن الحسين ومعاوية وابن عباس وابن عمر وحمران ابن أبان وطائفة، وكان من علماء الوقت على بدعته. حدث عنه معاوية بن قرة وزيد بن رفيع وقتادة ومالك بن دينار وعوف الأعرابي وسعد بن إبراهيم وآخرون، وقد وثقه يحيى بن معين، وقال أبو حاتم صدوق في الحديث، وقيل هو ولد صاحب حديث لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، وقيل هو معبد بن خالد. وعن عبد الملك بن عمير أن القراء اجتمعوا على معبد الجهني، وكان أحد من شهد الحكمين، وقالوا له قد طال أمر هذين علي ومعاوية، فلو كلمتهما، قال لا تعرضوني لأمر أنا له كاره، والله ما رأيتك قريش كأن قلوبهم أقفلت بأقفال الحديد، وأنا صائر إلى ما سألتم. قال أبو معبد فلقيت أبا موسى فقلت انظر ما أنت صانع. قال يا معبد غدا ندعو الناس إلى رجل لا يختلف فيه اثنان. فقلت لنفسي أما هذا فقد عزل صاحبه. ثم لقيت عمرا وقلت قد وليت أمر الأمة فانظر ما أنت صانع. فنزع عنانه من يدي ثم قال إيهن تيس جهينة، ما أنت وهذا، لست من أهل السر ولا العلانية، والله ما ينفعك الحق ولا يضرك الباطل. قال الجوزجاني كان قوم يتكلمون في القدر، احتمل الناس حديثهم لما عرفوا من اجتهادهم في الدين والصدق والأمانة، ولم يتوهم عليهم الكذب وإن بلوا بسوء رأيهم، منهم معبد الجهني وقتادة ومعبد رأسهم. قال محمد بن شعيب سمعت الأوزاعي يقول أول من نطق في القدر سوسن بالعراق، كان نصرانيا فأسلم ثم تنصر، فأخذ عنه معبد، وأخذ غيلان القدري عن معبد. وقال محمد بن حميرة حدثنا محمد بن زياد الألهاني قال كنا في المسجد إذ مر بمعبد الجهني إلى عبد الملك، فقال الناس هذا هو البلاء، فقال خالد بن معدان إن البلاء كل البلاء إذا كانت الأئمة منهم. قال مرحوم العطار حدثنا أبي وعمي سمع الحسن يقول إياكم ومعبد الجهني فإنه ضال مضل. قال يونس أدركت الحسن يعيب قول معبد، ثم تلطف له معبد فألقى في نفسه ما ألقى. قال طاووس احذروا قول معبد فإنه كان قدريا. وقال بارك بن دينار لقيت معبدا بمكة بعد فتنة ابن الأشعث وهو جريح قد قاتل الحجاج في مواطن كلها. وروى ضمرة عن صداقة ابن يزيد قال كان الحجاج يعذب معبدا الجهني بأصناف العذاب ولا يجزع ثم قتله. قال خليفة مات قبل 90. وقال سعيد بن عفير في سنة 80 صلب العبد الملك معبدا الجهني بدمشق، قلت يكون صلبه ثم أطلقه. مطرف بن عبد الله روى له الجماعة ابن الشخير.
الشيخ قاسم إن شاء الله جزاكم الله خيرا.
أكرمكم الله.
اللهم آمين. هذه الكلمة وهي كلمة إن البلاء كل البلاء إذا كانت الأئمة منهم، كلمة خالد بن معدان، كلمة تكتب بماء الذهب.
صدقت شيخنا.
حفظك الله.
كأن هو خالد بن معدان
نعم
قد استشرف المستقبل، يعني لأن هو كان رغم ما عرف به عبد الملك من مظالم، إلا أنه كان يتتبع هؤلاء القدرية، وكان القدرية في زمانه وفي زمان أولاده من بعده كانوا يعني مدحورين، حتى جاء يزيد بن عبد الملك والذي اتهم بأنه كان قدريا، فكان يقرب علماء القدرية. فهذا ما أشار إليه، إن البلاء كل البلاء إذا كانت الأئمة منهم، وقد كان يزيد بن عبد الملك على ما قيل منهم، وكذلك مروان بن محمد الحمار آخر خلفاء بني أمية.
نعم.
فظهر البلاء بأمته يعني.
جزاكم الله خير.
آمين.
الشيخ قاسم جاهز؟
إن شاء الله سيد.
تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبإسناد فضيلتكم حفظكم الله نواصل قراءة سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي. قال الإمام رحمه الله: مطرف ابن عبد الله روى له الجماعة ابن الشخير الحرشي العامري. الإمام القدوة الحجة أبو عبد الله الحرشي العامري البصري أخو يزيد بن عبد الله، حدث عن أبيه رضي الله عنه علي وعمار وأبي ذر وعثمان وعائشة وعثمان بن أبي العاص ومعاوية وعمران بن حصين وعبد الله بن مغفل المزني وغيرهم، وعن أبي مسلم الجذمي وحكيم بن قيس بن عاصم المنقري، وأرسل عن أبي بن كعب، حدث عنه الحسن البصري وأخوه يزيد بن عبد الله وأبو التياح يزيد بن حميد وثابت البناني وسعيد بن أبي هند وقتادة وغيلان بن جرير ومحمد بن واسع وأبو نضرة العبدي ويزيد رشك وحميد بن هلال وسعيد الجريري وابن أخيه عبد الله بن هانئ ابن عبد الله بن الشخير وعبد الكريم بن رشيد ابن رشيد وأبو نعامة السعدي وخلق سواهم. أنبأنا ابن أبي الخير عن اللبان قال أنبأنا الحداد قال أنبأنا أبو نعيم قال حدثنا يوسف النجيمي النجيرمي جيرمي قال حدثنا الحسن بن المثنى قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء، ذكره ابن سعد فقال: روى عن أبي بن كعب أو روي عن أبي بن كعب ولا روى تمام. روى عن أبي بن كعب وكان ثقة له فضل وورع.
قبل هذا أن هذه رواية مرسلة يعني.
تمام. وكان ثقة له فضل وورع وعقل وأدب. وقال العجلي: كان ثقة لم ينجو بالبصرة من فتنة ابن الأشعث إلا هو وابن سيرين ولم ينجو منها بالكوفة إلا خيثمة بن عبد الرحمن وإبراهيم النخعي. قال مهدي بن ميمون: حدثنا غيلان بن جرير أنه كان بينه وبين رجل كلام فكذب عليه فقال: اللهم إن كان كاذبا فأمته، فخر ميتا مكانه. قال: فرفع ذلك إلى زياد فقال: قتلت الرجل؟ قال: لا، ولكنها دعوة وافقت أجلا. وعن غيلان أن مطرفا كان يلبس المطارف والبرانس ويركب الخيل ويخشى السلطان ولكنه إذا أفضيت إليه أفضيت إلى قوغة عين. وكان يقول عقول الناس على قدر زمانهم. وروى قتادة عن مطرف بن عبد الله قال فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة وخير دينكم الورع. قال يزيد بن عبد الله بن الشخير مطرف أكبر مني بعشر سنين وأنا أكبر من الحسن البصري بعشر سنين. قلت على هذا يقتضي أن مولد مطرف كان عام بدر أو عام أحد ويمكن أن يكون سمع من عمر وأبي. قال ابن سعد توفي مطرف في أول ولاية الحجاج. قلت بل بقي إلى أن خرج عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث بعد الثمانين. وأما عمرو بن علي والترمذي فأرخ موته في سنة 95 وهذا أشبه. وفي الحلية روى أبو الأشهب عن رجل قال مطرف بن عبد الله لأن أبيت نائما وأصبح نادما أحب إلي من أن أبيت قائما وأصبح معجبا. قلت لا أفلح والله من زكى نفسه أو أعجبته. وعن ثابت
المنفذ طويلة لم يعلق الإمام الذهبي بتعليقاته هذه على الآثار. فقدناها طويلا يعني.
أعتقد آخر موضع مر معنا لما علق على زيارة الرسول لما في قول الذي ترجم له شعرة إليه أحب إليه شعرة منه أحب إليه من الدنيا وما فيه.
نعم نعم نعم.
ده كان آخر موضع الإمام الذهبي تكلم فيه.
نعم.
قال رحمه الله قلت لا أفلح والله من زكى نفسه أو أعجبته. وعن ثابت البناني عن مطرف قال لأن يسألني الله تعالى يوم القيامة فيقول يا مطرف أنا فعلت أحب إلي من أن يقول لما فعلت. جرير بن حازم قال حدثنا حميد بن هلال قال مطرف بن عبد الله إنما وجدت العبد ملقا بين ربه وبين الشيطان فإن استشلاه ربه واستنقضه نجا وإن تركه والشيطان ذهب به. جعفر بن سليمان قال حدثنا ثابت قال مطرف لو أخرج قلبي فجعل في يساري وجيء بالخير فجعل في يميني ما استطعت أن أولج قلبي منه شيئا حتى يكون الله يضعه. أبو جعفر الغازي عن قتادة عن مطرف قال إن هذا الموت قد أفسد على أهل النعيم نعيمهم فاطلبوا نعيما لموت فيه. حماد بن يزيد عن داود بن أبي هند عن مطرف بن عبد الله قال ليس لأحد أن يصعد فيلقي نفسه من شاهق ويقول قدر لي ربي ولكن يحذر ويجتهد ويتقي فإن أصابه شيء علم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له. غيلان بن جرير عن مطرف قال لا تقل فإن الله يقول ولكن قل قال الله تعالى. وقال إن الرجل لا يكذب مرتين يقال له ما هذا فيقول لا شيء إلا شيء ليس بشيء. أبو عقيل بشير بن عقبة قال قلت ليزيد بن الشخير ما كان مطرف يصنع إذا هاج الناس؟ قال يلزم قعر بيته ولا يقرب لهم جمعة ولا جماعة حتى تنجلي. وقال أيوب قال مطرف لأن آخذ بالثقة في القعود أحب إلي من أن ألتمس فضل الجهاد بالتغرير. قال غيلان بن جرير كان مطرف يلبس البرانس والمطارف ويركب الخيل ويغشى السلطان لكن إذا أفضيت إليه أفضيت إلى قرة عين. قال مسلمة بن إبراهيم حدثنا أبو طلحة بشر بن كثير قال حدثتني امرأة مطرف أنه تزوجها على 30,000 وبغلة وقطيفة وماشطة. وروى مهدي بن ميمون أن غيلان قال تزوج مطرف امرأة على 20,000. قلت كان مطرف له مال وثروة وبزة جميلة ووقع في النفوس. وروى أبو خلدة أن مطرفا كان يخضب بالصفرة. قال الإمام رحمه الله أخبرنا إسحاق بن أبي بكر أنبأنا ابن خليل قال أنبأنا أبو المكارم اللبان قال أنبأنا أبو علي المخلي قال أنبأنا أبو نعيم الحافظ قال حدثنا يوسف بن يعقوب النجبيمي قال حدثنا الحسن بن المثنى قال حدثنا عفان قال حدثنا همام قال سمعت قتادة يقول حدثنا مطرف قال كنا نأتي زيد بن صوحان فكان يقول يا عباد الله أكرموا وأجملوا فإنما وسيلة العباد إلى الله بخصلتين الخوف والطمع فأتيته ذات يوم وقد كتبوا كتابا فنسقوا كلاما من هذا النحو إن الله ربنا ومحمد نبينا والقرآن إمامنا ومن كان معنا كنا وكنا ومن خالفنا كانت يدنا عليه وكنا قال فجعل يعرض الكتاب عليهم رجلا رجلا فيقولون أقررت يا فلان حتى انتهوا إلي فقالوا أقررت يا غلام قلت لا قال يعني زيدا لا تعجلوا على الغلام ما تقول يا غلام قلت إن الله قد أخذ علي عهدا في كتابه فلن أحدث عهدا سوى العهد الذي أخذه علي فرجع القوم من عند آخرهم ما أقر منهم أحد وكان زهاء 30 نفسا قال قتادة فكان مطرف إذا كانت الفتنة نهى عنها وهرب وكان الحسن ينهى عنها ولا يبرح قال مطرف ما أشبه الحسن إلا برجل يحذر الناس السيل ويقوم بسننه وبه قال أبو نعيم حدثنا سليمان بن أحمد قال حدثنا إسحاق قال أنبأنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن قتادة قال كان مطرف بن عبد الله وصاحب له سرايا في ليلة مظلمة فإذا طرف صوت أحدهما عنده ضوء فقال أما إنه لو حدثنا الناس بهذا كذبونا فقال مطرف المكذب أكذب يقول المكذب بنعمة الله أكذب وبه حدثنا أبو حامد ابن جبلة قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا الحسين بن منصور قال حدثنا حجاج عن مهدي بن ميمون عن غيلان بن جرير قال أقبل مطرف مع ابن أخ له من البادية وكان يبدو فبينا هو يسير سمع في طرف صوته كالتسبيح فقال له ابن أخيه لو حدثنا الناس بهذا كذبونا فقال المكذب أكذب الناس وبه قال حدثنا أبو بكر بن مالك قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا محمد بن عبيد بن حساب قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا أبو التياح قال كان مطرف بن عبد الله يبدو فإذا كان ليلة الجمعة أدلج على فرسه فربما نور له صوته فأدلج ليلة حتى إذا كان عند القبور هوم على فرسه قال فرأيت أهل القبور صاحب كل قبر جالسا على قبره فلما رأوني قالوا هذا مطرف يأتي الجمعة قلت أتعلمون عندكم يوم الجمعة قالوا نعم نعلم ما تقول الطير فيه قلت وما تقول الطير قالوا تقول سلام سلام من يوم صالح إسنادها صحيح عبد الله بن جعفر الرقي قال حدثنا الحسن بن عمرو الفزاري عن ثابت البناني ورجل آخر أنهما دخل على مطرف وهو مغمى عليه قال فسطعت معه 3 أنوار نور من رأسه ونور من وسطه ونور من رجليه فهالنا ذلك فأفاق فقلنا كيف أنت يا أبا عبد الله قال صالح فقيل لقد رأينا شيئا هالنا قال وما هو قلنا أنوار سطعت منك قال وقد رأيتم ذلك قالوا نعم قال تلك تنزيل السجدة وهي 29 آية سطع أولها من رأسي ووسطها من وسطي وآخرها من قدمي وقد صورت تشفع لي في هذه ثوابية تحرس لي وعن محمد بن واسع قال كان مطرف يقول اللهم ارض عنا فإن لم ترض عنا فاعف عنا فإن المولى قد يعفو عن عبده وهو عنه غير راض وعن مطرف أنه قال لبعض إخوانه يا أبا فلان إذا كانت لك حاجة فلا تكلمني واكتبها في رقعة فإني أكره أن أرى في وجهك ذل السؤال روى أبو التياح عن يزيد بن عبد الله أن أخاه أوصى ألا يؤذن بجنازته أحدا، وكان يزيد أخو مطرف من ثقات التابعين، عاش بعد أخيه أعواما. ابن أبي عروبة عن قتادة عن مطرف قال: لقيت عليا رضي الله عنه فقال لي: يا أبا عبد الله، ما بطأ بك؟ أحب عثمان؟ ثم قال: إن قلت ذاك لقد كان أوصلنا للرحم وأتقانا للرب. وقال مهدي بن ميمون: قال مطرف: لقد كاد خوف النار يحول بيني وبين أن أسأل الله الجنة. قال ابن عيينة: قال مطرف بن عبد الله: ما يسغني أني كذبت كذبة وأن لي الدنيا وما فيها. وقال أبو نعيم: حدثنا عمارة بن زاذان قال: رأيت على مطرف بن الشخير مطرف خز أخذه 4,000 درهم. وقال حميد بن هلال: أتت الحرورية مطرف بن عبد الله يدعونه إلى رأيهم، فقال: يا هؤلاء، لو كان لي نفسان بايعتكم بإحداهما وأمسكت الأخرى، فإن كان الذي تقولون هدى أتبعتها الأخرى، وإن كان ضلالة هلكت نفس وبقيت لي نفس، ولكن هي نفس واحدة لا أغرر بها. قال قتادة: قال مطرف: لأن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر. قال سليمان بن المغيرة: كان مطرف إذا دخل بيته سبحت معه آنية بيته. وقال سليمان بن حرب: كان مطرف مجاب الدعوة، قال لرجل: إن كنت كذبا فأرنا به، فمات مكانه. إن كنت كذبت فأرنا به فمات مكانه. وقال مهدي بن ميمون عن غيلان بن جرير قال: حبس السلطان بن أخي مطرف، فلبس مطرف خلقان ثيابه، وأخذ عكازا، وقال: أستكين لربي لعله أن يشفعني في ابن أخي. قال خليفة بن خياط: مات مطرف 86، وقيل في وفاته غير ذلك كما مضى. مما يعني يعجب له أن الإمام الذهبي استطرد في ترجمة المطرف، ومع ذلك لم يستطرد في ترجمة أبو عثمان النهدي، بالرغم أن يعني هناك أخبار كثيرة في ورعه وزهده وفضله.
طيب لماذا؟
لا أدري، أنا تعجبت أنه هو لم يذكر
يعني المطرف ألزم للسنة؟
لا أدري، بس أنا تعجبت في البداية إن الإمام الذهبي لم يذكر وضع ما يعني لم يذكر الأخبار التي وردت وتوترت عن زهد عثمان، عن زهد أبي عثمان وورعي، فزاد العجب لما رأيته استطرت في هذه الترجمة.
إذا لم يكن له تفسير ملموس فتكون مسألة النشاط
لعل هذا هو الأقرب. نكمل فضيلة الشيخ.
أحيانا يصيب الكاتب يعني نوع من أنواع الشرة في بعض المواضع، فما شاء الله يعني تنبسط نفسه وترتاح إلى أن يبسط الكلام ويوسع الكلام. نعم، يكمل بقى الشيخ حمد إن شاء الله.
إن شاء الله،
جزاكم الله خير.
جزاكم الله.
نعم، جزاكم الله خير. والإمام الذهبي رحمه الله عليه تبع في ذلك الإمام المزي أيضا طول في ترجمة مطرف بن عبد الله بن الشخير، ولم يطول مثلها في ترجمة أبي عثمان النهدي، هو تابع له. يعني هو طبعا العمدة في نقل الذهبي و اعتمد التراجم على كتاب المزي رحمة الله عليه، لكن في ترجمة مطرف بن عبد الله بن الشخير بعض الآثار التي ذكرها للرد على القدرية، وهي مهمة في هذا الباب، لأن طبعا هذه البدعة كانت قد ظهرت في أواخر عصر الصحابة رضي الله عنهم وفي أوائل عصر التابعين، فنجده يعني يقول لو أخرج قلبي فجعل في يساري وجيء بالخير فجعل في يميني ما استطعت أن أولج قلبي منه شيئا حتى يكون الله يضعه، فيثبت خلق فعل الله عز وجل أو خلق الله عز وجل لأفعال العباد ويرد على القدرية ويثبت المشيئة. وأيضا يقول فإن أصابه شيء علم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له، وهكذا يعني ذكر مجموعة من الآثار التي مرت معنا. وبالنسبة لضبط هذا النسب وهو يوسف بن يعقوب، أني جيرمي
وليس
الذي هي بفتح الراء عموما.
أيوه.
الناجرمي يعني بفتح النون وكسر الجيم.
نهدات بالبصرة،
لا أعلم أين هي، لكن هي في الأنساب للسمعاني بفتح النون وكسر الجيم وسكون الياء وفتح الراء.
نعم. يبقى
الناجي رمي. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بإسناد فضيلتكم إلى الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في كتاب سير أعلام النبلاء، قال زيد بن وهب روى له الجماعة الإمام الحجة أبو سليمان الجهني الكوفي مخضرم قديم، ارتحل إلى لقاء النبي صلى الله عليه وسلم وصحبته، فقبض صلى الله عليه وسلم وزيد في الطريق على ما بلغنا، سمع عمر وعليا وابن مسعود وأبا ذر الغفاري وحذيفة ابن اليمان وطائفة رضي الله عنهم، وقرأ القرآن على ابن مسعود رضي الله عنه، حدث عنه حبيب بن أبي ثابت وعبد العزيز بن رفيع وحسين بن عبد الرحمن وسليمان الأعمش وإسماعيل بن أبي خالد وآخرون، توفي بعد وقعة الجماجم في حدود سنة 83. قال ابن سعد شاهد مع علي مشاهده وغزا في أيام عمر أذربيجان، وقال الأعمش رأيته يصفر لحيته، وثقه ابن سعد. حفص بن عاصم روى له الجماعة ابن عمر ابن الخطاب القرشي العمري المدني الفقيه، حدث عن أبيه وعمه عبد الله بن عمر وأبي هريرة وعبد الله بن بحينة وأبي سعيد بن المعلى وغيرهم رضي الله عنهم. روى عنه بنوه عمر وعيسى ورباح وابن عمه سالم بن عبد الله وقرابته عمر بن محمد بن زيد وسعد بن إبراهيم وابن شهاب الزهريان وخبيب بن عبد الرحمن وجماعة، وكان من ثروات الرجال متفق على الاحتجاج به، توفي في حدود سنة 90. أيوب القرية، هو أيوب بن يزيد بن قيس بن زرارة النمري الهلالي الأعرابي صاحب الحجاجة ووفد على الخليفة عبد الملك، وكان رأسا في البلاغة والبيان واللغة، ثم إنه خرج على الحجاج مع ابن الأشعث لأن الحجاج نفذه إلى ابن الأشعث إلى سجستان رسولا، فأمره ابن الأشعث أن يقوم ويسب الحجاج ويخلعه أو ليقتلنه، ففعل مكرها، ثم أسر أيوب، ولما ضرب الحجاج عنقه ندما، وذلك في سنة 84، وله كلام بليغ متداول. قيس بن أبي حازم روى له الجماعة العالم الثقة الحافظ أبو عبد الله البجلي الأحمسي الكوفي، واسم أبيه حسين بن عوف، وقيل عوف بن عبد الحارث ابن عوف ابن حشيش ابن هلال، وفي نسب اختلاف، وبجيلة هم بنو النار. أسلم وأتى النبي صلى الله عليه وسلم ليبايعه، فقبض نبي الله وقيس في الطريق، ولأبيه أبي حازم صحبة، وقيل إن لقيس صحبة ولم يثبت ذلك، وكان من علماء زمانه. روى عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعمار وابن مسعود وخالد والزبير وقباب وحذيفة ومعاذ وطلحة وسعد وسعيد بن زيد وعائشة وأبي موسى وعمر ومعاوية والمغيرة وبلال وجرير وعلي بن عميرة وعقبة بن عمرو وأبي مسعود عقبة بن عمرو وخلق. وعنه أبو إسحاق السريعي والمغيرة بن شبيل وبيار بن بشر وإسماعيل بن أبي خالد وسليمان الأعمش ومجالد بن سعيد وعمر بن أبي زيدة والحكم بن عتيبة وأبو حريز عبد الله بن حسين القاضي سجستان إن صح وعيسى بن المسيب البجلي والمسيب بن رافع وآخرون. قال علي بن المديني روى عن بلال ولم يلقه ولم يسمع من أبي الدرداء ولا سلمان. وقال سفيان بن عيينة ما كان بالكوفة أحد أروى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من قيس بن أبي حازم. وقال أبو داود أجود التابعين إسنادا قيس وقد روى عن 9 من 10 ولم يروي عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. وقال يعقوب بن شيبة أدرك قيس أبا بكر الصديق وهو رجل كامل إلى أن قال وهو متقن الرواية وقد تكلم أصحابنا فيه فمنهم من رفع قدره وعظمه وجعل الحديث عنه من أصح الأحاديث من أصح الأسانيد. ومنهم من حمل عليه وقال له أحاديث مناكير والذين أطروه حملوا عنه هذه الأحاديث على أنها عندهم غير مناكير وقالوا هي غرائب. ومنهم من لم يحمل عليه في شيء من الحديث وحمل عليه في مذهبه وقالوا كان يحمل على علي رضي الله عنه والمشهور أنه كان يقدم عثمان رضي الله عنه ولذلك تجنب كثير من قدماء الكوفيين الرواية عنه. ومنهم من قال إنه مع شهرته لم يروي عنه كبير أحد وليس الأمر عندنا كما قال هؤلاء. وأرواهم عنه إسماعيل بن أبي خالد وكان ثقة ثبتا وبيان بن بشر وكان ثقة ثبتا وذكر جماعة. قال وقال عبد الرحمن بن خراش وكوفي جليل ليس في التابعين أحد روى عن العشرة إلا قيس بن أبي حازم. وروى معاوية بن صالح عن يحيى بن معين قال قيس بن أبي حازم أوثق من الزهري ومن السائب بن يزيد. وروى أحمد بن أبي خيثمة عن ابن معين ثقة وكذا وثقه غير واحد. وروى علي بن المديني أن يحيى بن سعيد قال له قيس بن أبي حازم منكر الحديث. قال ثم ذكر له يحيى حديث مناكير منها حديث كلاب الحوأب. طبعا هم يقصدون بمنكر الحديث هنا يعني أن حديثه غريب يعني تفرد به مع ثقته، فلا يقصدون المنكر بمعنى المنكر الذي يرد، ولكن جاء في كلام بعض المتقدمين من العلماء أنهم يطلقون النكارة ويريدون بها الغرابة فقط يعني التفرد، لأن أحد معاني المنكر هو التفرد وليس المخالفة. فهذا الذي حمله العلماء.
المتن ولا على فريق يا هذا العالم؟
لم أسمع حضرتك.
حكمهم هنا على الحديث مثلا بأنه منكر حكم على طريق قيس بن أبي حازم ولا على الحديث؟
هو قيس بن أبي حازم لما حدث بهذا الحديث وتفرد بهذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها فإنهم أنكروا ذلك أنه لم يرد من يورد هذا المتن وهذه القصة عن عائشة غيره، فقالوا منكر من هذه الجهة.
نعم يعني هو
قالوا منكر من هذه الجهة لم يرد إلا من طريقه. نعم وفي مسند مسلم أحمد.
نعم
هو قيس بن أبي حازم يعني ثقة كبيرة هو الوحيد الذي يذكر أنه روى عن العشرة، لكن يعني مسألة رواية علي بن المديني عنه كان فيها كلام على أن ابن المديني يعني قال ذلك وعاب على قيس بن أبي حازم أنه كان عربيا يبول واقفا فذكر له هذا الحديث. فيعني من جهة المصطلح الحديثي هذا المنكر هو بمعنى التفرد وليس بمعنى الحديث المردود بالنكارة والمخالفة. وقال أبو سعيد الأشج: سمعت أبا خالد الأحمر يقول لابن نمير: يا أبا هشام، أما تذكر إسماعيل بن أبي خالد وهو يقول: حدثنا قيس بن أبي حازم، هذه الإسطوانة، يعني أنه في الثقة مثل هذه الإسطوانة. وقال يحيى بن أبي غنية: تحدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال: كبر قيس حتى جاز 100 بسنين كثيرة حتى خرف وذهب عقله. قال: فاشتروا له جارية سوداء أعجمية. قال: وجعل في عنقها قلائد من عهن وودع وأجراس من نحاس، فجعلت معه في منزله وأغلق عليه باب. قال: وكنا نطلع إليه من وراء الباب وهو معها. قال: فيأخذ تلك القلائد بيده فيحركها ويعجب منها ويضحك في وجهها. رواه يحيى بن سليمان الجعفي عن يحيى. روى أحمد بن زهير عن ابن معين قال: مات سنة 97. وقال خليفة أبو عبيد: مات سنة 98. وقال الهيثم بن عدي: مات في آخر خلافة سليمان بن عبد الملك. وشذ الفلاس فقال: مات سنة 84. ولا عبرة بما رواه حفص بن سلم السمرقندي، فقد اتهم عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس قال: دخلت المسجد مع أبي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب وأنا ابن 7 أو 8 سنين فهذا لو صح لكان قيس هذا، وقيس بن عائز صحابي صغير، فإن قيس بن أبي حازم قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبايعه فجئت وقد قبض. رواه السري بن إسماعيل عنه. وقيل كان قيس في جيش خالد بن الوليد إذ قادم الشام على برية السماوة. وروى الحكم بن عتيبة عن قيس قال: أمنا خالد باليرموك في ثوب واحد. وروى مجالد عن قيس قال: دخلت على أبي بكر في مرضه وأسماء بنت عميس تروحه، فكأني أنظر إلى وشم في ذراعها، فقال لأبي: يا أبا حازم، قد أجزت لك فرسك. العلاء ابن زياد روى له ابن ماجه ابن مطر ابن شريح القدوة العابد أبو نصر العدوي البصري أرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدث عن عمران بن حسين وعياض بن حمار وأبي هريرة ومطرف بن الشخير وغيرهم. روى عنه الحسن وأسيد بن عبد الرحمن الخثعمي وقتادة ومطر الوراق وأوفى ابن دلهم وإسحاق بن سويد وآخرون، وكان ربانيا تقيا قانتا لله بكاء من خشية الله. قال قتادة: كان العلاء بن زياد قد بكى حتى غشي بصره، وكان إذا أراد أن يقرأ أو يتكلم جهشه البكاء، وكان أبوه قد بكى حتى عميا. وقال هشام بن حسان: كان قوت العلاء بن زياد رغيفا كل يوم. وقال أوفى بن دلهم: كان العلاء بن زياد مال ورقيق، فأعتق بعضهم وباع بعضهم وتعبد وبالغ فكلم في ذلك، فقال: إنما أتذلل لله لعله يرحمني. وعن عبد الواحد بن زياد أو ابن زيد قال: أتى رجل العلاء بن زياد فقال: أتاني آت في منامي؟ فقال: أت العلاء بن زياد فقل له: لما تبكي؟ قد غفر لك. قال: فبكى وقال: الآن حين لا أهدأ. وقال سلمة بن سعيد: رؤي العلاء بن زياد أنه من أهل الجنة، فمكث 3 لا ترقى له دمعة ولا يكتحل بنوم ولا يذوق طعاما. فأتاه الحسن فقال: أي أخي، أتقتل نفسك أن بشرك بالجنة؟ فازداد بكاء فلم يفارقه حتى أمسى، وكان صائما فطعم شيئا. رواها عبيد الله العنسي عن سلمة. جعفر بن سليمان قال: سمعت مالك بن دينار وسأل هشام بن زياد العدوي فقال: تجهز رجل من أهل الشام للحج فأتاه آت في منامه: ائت البصرة فأتي العلاء بن زياد فإنه رجل ربعة أقصم الثنية بسام، فبشره بالجنة. فقال: رؤيا ليست بشيء. فأتاه في الليلة الثانية ثم في الثالثة وجاءه بوعيد، فأصبح وتجهز إلى العراق. فلما خرج من البيوت إذا الذي أتاه في منامه يسير بين يديه، فإذا نزل فقده. قال: فجاء فوقف على باب العلاء، فخرجت إليه فقال: أنت العلاء؟ قلت: لا. انزل رحمك الله فضع رحلك. قال: لا، أين العلاء؟ قلت: في المسجد. فجاء العلاء فلما رأى الرجل تبسم فبدت ثنيته فقال هذا والله هو. فقال العلاء هل حططت رحل الرجل ألا أنزلته؟ قال قلت له فأبى. قال العلاء انزل رحمك الله. قال أخلني. فدخل العلاء منزله وقال يا أسماء تحولي. فدخل الرجل فبشره برؤياه ثم خرج فركب وأغلق العلاء بابه وبكى 3 أيام أو قال 7 لا يذوق فيها طعاما ولا شرابا. فسمعته يقول في خلال بكائه أنا وكنا نهابه أن نفتح بابه وخشيت أن يموت فأتيت الحسن فذكرت له ذلك فجاء فدق عليه ففتح وبه من الضر شيء الله به عليم. ثم كلم الحسن فقال ومن أهل الجنة إن شاء الله أفقاتل نفسك أنت؟ قال هشام فحدثنا العلاء لي وللحسن بالرؤيا وقال لا تحدثوا بها ما كنت حيا. قدادة عن العلاء بن زياد قال ما يضرك شهدت على مسلم بكفر أو قتلته؟ فقال هشام حسان كان العلاء يصوم حتى يخضر ويصلي حتى يسقط. فدخل عليه أنس والحسن فقال إن الله لم يأمرك بهذا كله. قال أحمد بن حنبل أخبرت عن مبارك بن فضالة عن حميد بن هلال قال دخلت مع الحسن على العلاء بن زياد وقد أسله الحج وكانت له أخت تندف عليه القطن غدوة وعشية. فقال كيف أنت يا علاء؟ قال وحزناه على الحزن. حميد بن هلال علاء بن زياد قال رأيت الناس في النوم يتبعون شيئا فتبعته فإذا عجوز كبيرة هتماء وعوراء عليها من كل حلية وزينة. فقلت من أنت؟ قالت أنا الدنيا. قلت أسأل الله أن يبغضك إلي. قالت نعم إن أبغضت الدراهم. وروى الحارث بن نبهان عن هارون بن رئاب عن علاء بنحوه. جعفر بن سليمان الضبعي قال حدثنا هشام بن زياد أخو العلاء أن العلاء كان يحيي ليلة الجمعة فنام ليلة جمعة فأتاه من أخذ بناصيته فقال قم يا ابن زياد فاذكر الله يذكرك. فقام فما زالت تلك الشعرات التي أخذها منه قائمة حتى مات. ورويت هذه عن مطرف أيضا. قال البخاري في تفسير حاميم المؤمن في لا تقنطوا من رحمة الله روى حميد بن هلال عن علاء بن زياد قال رأيت في النوم الدنيا عجوزا شوهاء هتماء عليها من كل زينة وحلية والناس يتبعونها قلت من أنت؟ قالت الدنيا. وذكر الحكاية. ذكر أبو حاتم ابن حبان أن العلاء بن زياد توفي في أخرة ولاية الحجاج 94. قرأت على إسحاق الأسدي أخبركم يوسف البخاري قال أنبأنا أبو المكارم التيمي قال أنبأنا أبو علي الحداد قال أنبأنا أبو نعيم الحافظ قال حدثنا فاروق وحبيب بن الحسن في جماعة قالوا أنبأنا أبو مسلم الكشي قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال أنبأنا عمران القطان عن قتادة عن العلاء بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة. رواه مطر الوراق عن العلاء مثله إسناده قوي. فأما العلاء بن زياد فشيخ آخر بصري يروي عن الحسين روى عنه حماد بن زيد روى له النسائي وقد جعل شيخنا أبو الحجاج الحافظ الترجمتين واحدة ولا يستقيم ذلك. ده ابن استدراكات الذهبي على المزي. عبد الله بن معقل قال روى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. ابن مقرن الإمام أبو الوليد المزني الكوفي لأبيه صحبة حدث عن أبيه وعن علي وابن مسعود وكعب بن عجرة وجماعة وعنه أبو إسحاق السبيعي وعبد الملك ابن عمير ويزيد بن أبي زياد وأبو إسحاق سليمان بن فيروز الشيباني وآخرون. ذكره أحمد ابن عبد الله العجلي فقال ثقة من خيار التابعين توفي 88. عبد الله بن معبد روى له الجماعة إلا البخاري. الزماني بصري ثقة جليل روى عن ابن مسعود وأبي هريرة وأبي قتادة حدث عنه ثابت البناني وقتادة وغيلان بن جرير وآخرون مات قبل 100. أبو العالية روى له الجماعة رفيع بن مهران الإمام مقرئ الحافظ المفسر أبو العالية الرياحي البصري أحد الأعلام كان مولا لامرأة من بني رياح بن ربوع ثم من بني تميم أدرك زمان النبي صلى الله عليه وسلم وهو شاب وأسلم في خلافة أبي بكر الصديق ودخل عليه وسمع من عمر وعلي وأبي وأبي ذر وابن مسعود وعائشة وأبي موسى وأبي أيوب وابن عباس وزيد بن ثابت وعدة وحفظ القرآن وقرأه على أبي بن كعب وتصدر لإفادة العلم وبعد صيته قرأ عليه أبو عمرو ابن العلاء فيما قيل وما ذاك ببعيد فإنه تميمي. فائدة جليلة هذه، يعني يستدل على الاتصال بقرب النسب. نعم. وكان معه ببلده وأدرك من حياة أبي العالية نيفا وعشرين سنة، يعني ما شاء الله. قال أبو عمرو الداني وأخذ أبو العالية القراءة عرضا عن أبي وزيد وابن عباس
تكلموا فيه في العلاقة بين الحسن وسمرة
بصريان، يعني
بصريان مع طول المدة مع الشهرة إن هذا صحابي والي والحسن من طلبة العلم والحديث. كان أفض في هذا المعنى الشيخ الجديع في كتاب تحرير علوم الحديث.
الشيخ من؟
الشيخ الجديع.
يوسف الجديع في تحرير علوم الحديث. نعم. أيضا هذا ورد في تصحيح حديث خيركم من قرأ القرآن أو من علم القرآن، من قرأ القرآن وعلمه، من تعلم القرآن وعلمه. نعم. هذا الحديث طبعا من رواية أبي عثمان عن من رواية أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان رضي الله عنه.
نعم.
ولم يأتي في حديث أنه قال حدثنا عثمان، فطبعا وردت بالعنعنة، فاستدلوا على الاتصال بأن أبا عبد الرحمن السلمي كان يقرأ القرآن في زمان عثمان في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. فطالما كان موجود في الزمن وفي نفس المكان في المدينة وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا سيدنا عثمان كان يؤم الناس في أول خلافته في المسجد قبل الفتنة، فطبعا هذا قرينة قوية جدا على الاتصال وعلى أنه سمع الحديث منه، ولذلك أخرجه البخاري في صحيح.
بس كده يكون غير شرط البخاري
وإن على غير ماذا؟
خارج البخاري
لأن القرينة قوية جدا.
أيوة أيوة. نعم.
قرينة في غاية القوة يعني.
نعم.
نعم. طبعا استوفى هذه المعاني مسألة الاتصال والانقطاع والقرائن الدالة عليها الشيخ إبراهيم بن عبد الله اللاحم حفظه الله تعالى في كتاب الاتصال والانقطاع، فليرجع إليه فإن فيه فوائد عظيمة. ما شاء الله. لا كتب يعني يأتي بأمثلة جديدة من خلال قراءته لكتب الحديث.
هذا ما أعجبني فيه إن الأمثلة المجترة مش موجودة.
نعم، ومن كثرة ما هو ده من فوائد مجالس
جميل ما شاء الله،
يعني من فوائد هذه المجالس التي بدأتم بها مولانا أحسن الله عليكم في قراءة هذه الكتب لاستخراج الفوائد المتعلقة بعلوم الشريعة ومن الفوائد الحديثية، فالفوائد دي فيها أمثلة جديدة يعني تفيد في هذا. قال أبو عمرو الداني أخذ أبو العالية القراءة عرضا عن أبي وزيد وابن عباس ويقال قرأ على عمر، روى عنه القراءة عرضا شعيب بن الحبحاب وآخرون. قال قتادة قال أبو العالية قرأت القرآن بعد وفاة نبيكم صلى الله عليه وسلم بعشر سنين. وروى معتمر بن سليمان وغيره عن هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين قالت قال لي أبو العالية قرأت القرآن على عمر رضي الله عنه ثلاث مرار. وعن أبي خلدة عن أبي العالية قال كان ابن عباس يرفع، نعم
بقول وملك قلبه وهو يقرأ العمر.
لكن يبدو أنه يعني يقرأ عليه 3 مرار، لعل هذا بعيد، لأن موجودة في ابن عساكر، وينظر في الإسناد قبلها، يعني قبل ما الذي ذكره الذهبي، قبل معتمر بن سليمان، لأن الكبار الذين يعني قرأوا على الصحابة كزر بن حبيش وأبي عثمان وغيرهم، ما ورد إن هم قرأوا لعمر يعني هذا القدر من المرات. وعن أبي
وهذه مما
خلدة عن أبي
يتضح
لأ
له به لهذا ان سيدنا عمر كان له مجلس خاص للقران من ضحى النهار الى الزوال يوميا مع ابن عباس وابن اخي الحر ابن قيس وجماعه،
هذا المجلس كان للقرآن؟
كان للقران. نعم،
إنما كان مجلسا يعني يشاور فيه عمر الناس ويتكلمون، وهذا
أظن
المجلس الذي
غير مجلس المشاورة، وكان خاصا بأهل القرآن، وأنا لما تتبعت الأسماء يعني وجدتهم شبابا.
نعم، جزاكم الله خير.
اللهم
قال: وعن أبي خلدة عن أبي العالية قال: كان ابن عباس يرفعني على السرير وقريش أسفل من السرير، فتغامزت بي قريش، فقال ابن عباس: هكذا العلم يزيد الشريف شرفا ويجلس المملوك على الأسرة. قلت: كان هذا سرير دار الإمرة، لما كان ابن عباس متوليها لعلي رضي الله عنهما. قال أبو بكر ابن أبي داود: وليس أحد بعد الصحابة أعلم بالقرآن من أبي العالية، وبعده سعيد بن جبير، وقد وثق أبا العالية الحافظان أبو زرعة وأبو حاتم. يعني يريد أن يقول على تشددهما، وأبو حاتم خاصة. قال خالد أبو المهاجر عن أبي العالية: كنت بالشام مع أبي ذر. وقال أبو خلدة: خالد بن دينار سمعت أبا العالية يقول: كنا عبيدا مملوكين، منا من يؤدي الضرائب، ومنا من يخدم أهله، فكنا نختم كل ليلة، فشق علينا حتى شكى بعضنا إلى بعض، فلقينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمونا أن نختم كل جمعة، فصلينا ونمنا ولم يشق علينا. ولعل منا من يؤدي الضرائب، يعني المماليك الذين يعملون في التجارة ويؤدون ضرائب وشيئا من المال إلى سيدهم،
الذي يقول له اعمل
وآتي
إلي.
والآخرون يخدمون في البيوت، لكن ما شاء الله يخدمون كل ليلة ويفعلون ذلك، سبحان الله. قال أبو خلدة: ذكر الحسن البصري لأبي عالية فقال: رجل مسلم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وأدركنا الخير وتعلمنا قبل أن يولد، وكنت آتي ابن عباس وأمير البصرة.
يشبه الحديث الذي في الصحابة اللي هم القراء أصحاب بئر معونة تقريبا،
كانوا يعملون نهارهم ويقرؤون ويختمون
أيوة.
ويقرؤون.
يشبه
السبعون،
هذا يعني السبعون،
السبعون الذين قتلوا رضي الله عنهم،
اللي هم كانوا في الصف،
يعني كان ورد ان هم من اهل الصفه تحديدا، ولا
كانوا يأوون الى المسجد. انا اتذكر هذا، يعملون ويجمعون الحطب في النهار ويتعبدون في الليل.
ما شاء الله.
خبرتهم في بئر معون.
نعم.
فلو صح
قال
دول امتداد لأثرهم يعني.
طبعا هذه الآثار تحكي طبيعة هؤلاء في القرن الأول، ولما فضلهم النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ينظر المماليك والصحابة وغيرهم يتعبدون ويعملون ويختمون القرآن، وسبحان الله، قرن مفضل بالفعل. وروى جرير عن مغيرة قال: كان أشبه أهل البصرة علما بإبراهيم النخعي أبو العالية. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية قال: كنت أرحل إلى الرجل مسيرة أيام لأسمع منه، فأتفقد صلاته، فإن وجدته يحسنها أقمت عليه. وإن أجده يضيعها رحلت ولم أسمع منه وقلت هو لما سواها أضيع. قال شعيب بن الحبحاب حابيت أبا العالية في ثوب فأبى أن يشتري مني الثوب. قال أبو خلدة قال أبو العالية لما كان زمان علي ومعاوية وإني لشاب القتال أحب إلي من الطعام الطيب فتجهزت بجهاز حسن حتى أتيتهم فإذا صفان ما يرى طرفاهما إذا كبر هؤلاء كبر هؤلاء وإذا هلل هؤلاء هلل هؤلاء فرجعت نفسي فقلت أي الفريقين أنزله أو أنزله كافرا ومن أكرهني على هذا؟ قال فما أمسيت حتى رجعت وتركتهم. قال عاصم الأحول كان أبو العالية إذا جلس إليه أكثر من أربعة قام فتركه. معمر عن عاصم عن أبي العالية قال أنتم أكثر صلاة وصياما ممن كان قبلكم ولكن الكذب قد جرى على ألسنتكم. زيد ابن الحباب زيد بن الحباب قال حدثنا خالد بن دينار عن أبي العالية قال تعلمت الكتابة والقرآن فما شعر بي أهلي ولا رؤية في ثوبي مداد قط. ابن عيينة قال سمعت عاصم الأحوال يحدث عن أبي العالية قال تعلموا القرآن فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه وإياكم هذه الأهواء فإنها توقع العداوة والبغضاء بينكم فإنا قد قرأنا القرآن قبل أن يقتل يعني عثمان بخمس عشرة سنة. قال فحدثت به الحسن فقال قد نصحك والله وصدقك. سبحان الله. أبو نعيم قال حدثنا أبو خلدة عن أبي العالية قال ما مسست ذكري بيميني منذ ستين أو سبعين سنة. حماد بن سلمة عن ثابت أن أبي العالية قال إني لأرجو أن لا يهلك عبد بين نعمتين نعمة يحمد الله عليها وذنب يستغفر الله منه. وقال أبو خلدة سمعت أبا العالية يقول تعلموا القرآن خمس آيات خمس آيات فإنه أحفظ عليكم وجبريل كان ينزل به خمس آيات خمس آيات. قتيبة قال حدثنا جرير عن مغيرة قال أول من أذن بما وراء النهر أبو العالية الرياحي. أبو خلدة قال كان أبو العالية إذا دخل عليه أصحابه يرحبون ويقرأ وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم الآية. محمد بن مصعب عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية قال إن الله قضى على نفسه أن من آمن به هداه وتصديق ذلك في كتاب الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه ومن توكل عليه كفاه وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل ومن يتوكل على الله فهو حسبه ومن أقرضه جازاه وتصديق ذلك في كتاب الله من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة ومن استجار من عذابه أجاره وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا والاعتصام الثقة بالله ومن دعاه أجابه وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. ومن مراسيل أبي العالية الذي صح إسناده إليه الأمر بإعادة الوضوء والصلاة على من ضحك في الصلاة وبه يقول أبو حنيفة وغيره من أئمة العلم. قال وقال أبو حاتم حدثنا حرملة قال سمعت الشافعي يقول حديث أبي عالية حديث أبي العالية الرياحي. قال أبو حاتم يعني ما يروى في الضحك في الصلاة. وروى حماد بن زيد عن شعيب بن الحبحابي طبعا هو لم يرد بقية كلام الشافعي فأنه ضعيف يعني مرسل. تسمعني مرة؟ تسمعني؟ تسمعني مولانا؟
يعني أيوة الآن نعم.
يعني وقفنا عند الضحك في الصلاة؟
من أول وقال أبو حاتم حدثنا حرملة كان في تعليق عليه يعني أنه لم يتم كلام الشافعي؟
يعني لم يتم كلام الشافعي؟ أليس كلامه أنه يعني لا يحتج بهذا الأثر لأنه مرسل؟
قال أبو الحاكم يعني ما يروى في الضحك في الصلاة، كأنه الله أعلم أراد يعني منه أنه يثبت الحديث عن أبي العالية يعني فقط.
الشافعي يعني.
لا الإمام الذهبي يعني.
نعم، هو يثبت الحديث، لكن انا اقصد ان الشافعي يعني اورده في معرض نفي الاحتجاج به.
أصل هذا الكلام وقال أبو حاتم هيبقى في مناقب الشافعي،
نعم،
فربما يكون خبر عارض يعني، ما يكونش في تعليق، أو يكون الإمام الذهبي اقتصر من الخبر على ما يفيد يعني ثبوت الحديث عنه.
نعم،
شو
جزاكم الله
الحديث
خير.
صحيح إليه؟
لكن هي مراسيل ابي العاليه لا تصح.
إيه نعم، لكن أقصد يعني إن من أول عبد
اليه
الرزاق وهو
صحيح.
يقول في الهامش أخرجه عبد الرزاق، وعبد الرزاق فمن فوقه من رجال الصحيحين، فتبقى المسألة في الإرسال بقى من عند أبي العالي.
نعم، قال: وروى حماد بن زيد عن شعيب بن الحبحاب قال: قال أبو العالية: اشترتني امرأة فأرادت أن تعتقني، فقال بنو عمها: تعتقينه فيذهب إلى الكوفة فينقطع، فأتي لي مكانا في المسجد. فأتت لي مكانا في المسجد فقالت: أنت سائبة، تريد لا ولاء لأحد عليك. قال: فأوصى أبو العالية بماله كله حتى لا ترثه، يعني
حتى لا يعني يفك ولاءه يعني.
تقول أنت سائبة تريد لا ولاء لأحد عليك، يعني كما كانوا يسيبون السوائب لا يركبها أحد. فطبعا أوصى بهذا المال.
هذا عجيب يعني، الولاء لحمة كلحمة النسب.
نعم، هي الآن يعني هي الآن تركت ولاءها أو حقها في الولاء بعد أن أعتقته، فصار لا أحد يعني يرثه بلحمة الناس بالولاء يعني، فأوصى بماله كله. وقال أبو خلدة عن أبي العالية قال: ما تركت من مال فثلثه في سبيل الله عز وجل، وثلثه في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وثلثه في الفقراء. قلت له: فأين مواليك؟ قال: السائبة يضع نفسه حيث شاء. همام بن يحيى قال: حدثنا قتادة عن أبي العالية قال: قرأت المحكم بعد وفاة نبيكم صلى الله عليه وسلم بعشر سنين، فقد أنعم الله علي بنعمتين لا أدري أيهما أفضل، أن هداني للإسلام ولم يجعلني حروريا.
جميلة، خالص هذه المعاني كان يقصدها أولئك الأئمة قصد مهمة جدا يعني.
أن الحرورية تعلق بالمتشابه.
نعم
نعم،
يعني
قال
أقصد
أبو
يعني
خلدة:
ما يأتي على معنى يسمح له بأن ينبه على بدعة ذائعة إلا و يعني اهتبل الفرصة وابتدرها،
سبحان الله.
وهذا نفسه فيه يعني عصمة للأجيال التي معه والتي بعده.
وفي قوله بعد وفاة نبيكم صلى الله عليه وسلم بعشر سنين تنبيه على أن العلم إنما يؤخذ من القدماء
نعم
ولا يؤخذ من الأحداث الذين قد يضل فهمهم. قال أبو خلدة: سمعت أبا العالية يقول: زارني عبد الكريم أبو أمية وعليه ثياب صوف، وعليه ثياب صوف، فقلت له: هذا زي الرهبان، إن المسلمين إذا تزاوروا تجملوا. وروى حماد بن سلمة عن عاصم الأحول أن أبا العالية أوصى مورقا العجلي أن يجعل في قبره جريدتين. وقال مورق: وأوصى بريدة الأسلمي رضي الله عنه أن يوضع في قبره جريدتان. قرأت على إسحاق الأسدي. نعم،
يعني هذه بالمناسبة يعني انه اورد حديث ابو ريده بعد حديث ابي العاليه،
يعني يدل ان عمله له سلف من الصحابه رضي الله عنهم.
وفي البخاري الحديث ده،
الحديث فين؟
الاثر بتاع ابو ريده علقه البخاري.
والحديث اصلا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما وضع الجريدة على القبر في آخر صحيح مسلم، لكن فيه زيادة لعله أن يخفف عنهما بشفاعتي، لا لأجل الجريدتين يعني. قال قرأت على إسحاق الأسدي قال أخبركم ابن خير أنبأنا أبو المكارم التيمي وأنبأنا الحداد وأنبأنا أبو نعيم قال حدثنا سليمان بن أحمد الطبراني يعني قال حدثنا إسحاق قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن ثابت عن أبي العالية قال ما ترك عيسى بن مريم عليه السلام حين رفع إلا مضرعة صوف وخفي راع وقذافة يقذف بها الطير. قال أبو خلدة مات أبو العالية في شوال سنة 90. وقال البخاري وغيره مات سنة 93. وشذ المدائني فوهم وقال مات سنة 600.
نقف إن شاء الله.
إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
إياك أمين.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.